نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطهارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب، قال هارون: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، النهي هذا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب خاص بغسل الجنابة، لأنه ربما بقي شيء من المني وأثر الاحتلام فيقذر الماء على نفسه أو على غيره. أما إن اغتسل للجمعة أو للتبرد فلا محظور في ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال حدثنا
في هذا الحديث دليل على أن بول الآدمي نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه. وفيه دليل على أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنها تكاثر بالماء ولا يجب الحفر، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي قال: إذا أصابت النجاسة الأرض الصلبة فتحفر البقعة التي أصابتها النجاسة وتلقى أو يحجر عليها. وإذا كان النجاسة جرم فإنه ينقل الجرم، انظر جرم وجرم، فإنه ينقل الجرم ويزال أثره ثم يصب على مكانها الماء كالعذرة وقطع الدم النجس كدم الحيض. وفي دليل على أن المساجد يجب أن تصان عن بول الآدمي وعن سائر الأخذار. وأيضا في الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجاهل يعلم برفق. وفيه أيضا ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإن الأعرابي تبول في المسجد تنجست بقعة منه أي المسجد، وقام الصحابة ليزجروه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما تتنجس عدة مواضع من المسجد، قد يلطخ ثيابه وفخذيه بنجاسة، وقد يضر به صحيا إذا قضى الحاجة، إذا قطع البول. فتلافى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المفاسد كلها. واحتمى المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وهذه قاعدة، كم أخف الضررين أو دفع المفسدة الكبرى بمفسدة الصغرى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب.
نعم. جرم يوجد؟
جرم جرما من باب ضربة أذنب واكتسب الإثم، وبمصدر سمي الرجل ومنه بنو جرم، والاسم منه جرم بالضم، والجريمة مثله أجرم إجراما كذاب. أجرمت النخل قطعته، والجرم بالكسر الجسد، والجمع أجرام مثل حمل وأحمال، والجرم أيضا اللون، فيجوز أن يقال نجاسة لا جرم لها على ما تقدم.
نجاسة
لا جرم لها،
لا جرم بفتح ولا لا جرم؟
لا جرم لها.
لا لون.
قوله لا جرم
الحجم. طيب تكلم عن الحجم، في جرم عن الحجم،
الجسم
جرم أي جسم،
جرم بالكسر الجسد،
يعني الجسد ما له جسد، يعني له جرم، له جرم، له كنة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
نعم. قوله مه هذه كلمة زجر، ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ورحمته أن الصحابة لما أرادوا منعه وفي رواية ليقعوا به فقال لا تزرموه، يعني اتركوه لا تقطعوا عليه بوله، فلما قضى حاجته علمه النبي عليه الصلاة والسلام برفق وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ومثله لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة ولما عطس رجل في الصلاة وقال الحمد لله فقال له معاوية ارحمك الله، فجعل الصحابة ينظرون إليه يسكتونه فقال واثك لأمياه، يعني ما الذي فعلته؟ فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال معاوية رضي الله عنه فبأبي هو أمي، يعني فداه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما عند الإمام مسلم. قوله فشنه عليه يعني صبه عليه، في دليل على أن الأمر معروف المنكر يبدأ بالرفق واللين أولا، لأن الشدة والعنف قد تؤدي للعناد، ولهذا قال الله تعالى في أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، بل قال سبحانه وتعالى في فرعون قال لموسى وهارون عليهم السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فرعون جاء بأعظم الطغيان والزيادة عن الحد، طغى يعني زاد عن الحد، فادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى الإلهية فقال ما علمت لكم من إله غيري، مع ذلك قال الله جل وعلا نبيين كريمين موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في الإنسان لا ييأس من هداية أحد مهما كان جرمه. وفيه أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، فلو غسل بماء الورد أو بماء العصير أو بماء الشاي فلا تطهر، كما أن الماء المطلق لا بد منه في الوضوء، فكذلك لا تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة إلا بالماء المطلق. وهذا الحديث مما رد به العلماء على الأحناف الذين قالوا أن النجاسة تزول وتطهر بالشمس والريح، ولأنها لو كانت كذلك لما أمر النبي عليه السلام بصب الماء عليها ولا تركها حتى تيبس وتزول بالريح أو تجف بالشمس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسل. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا محمد بن
مهاجر الرسول
قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزوير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: فدعا بماء فرشه. قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
قوله ويحنكهم، التحنيك مضغ التمر ونحوه وتدليك حنك الصبي، وظاهر الحديث أنه سنة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة، ولهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التحنيك. قال بذلك بعض العلماء: بل هو اختيار شيخنا. أما الدعاء فهو عام، يدعى لولي الصبي أو للمولود بالبركة فلا بأس فيه، فلا بأس به. وفي دليل على أن البول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه نجس، النجاسة مخففة، يكفي فيها النضح وصب الماء عليه ولا يجب الغسل. فإذا أكل طعاما يعني غير حليب الأم فلا بد من غسله ولا يكفي فيه النضح. وهل من يشرب الحليب الصناعي يدخل في ذلك يعني كأنه أكل شيئا غير حليب الأم؟ نعم. أما إذا كانت جارية فلا بد من غسل بولها كما قال في الحديث الآخر عند بعض أصحاب السنة في مسند الإمام أحمد: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قال بعض أهل العلم في حكمة التفريق بينهما أن بول الصبي يكون في مكانه لا ينتشر بخلاف بول الصبية فإنه ينتشر. وقال آخرون: الحكمة أن الناس يحبون الصبي الذكر فيأخذونه ويحملونه، فالبلوى تعم ببوله فخفف من أجل ذلك بخلاف الصبية. وقيل لغير ذلك من الحكم، والله أعلم. نعم. فتولد دائما في التحنيك الوخاص
الشيخ بن باز.
قال
سئل هل تحنيك المولود سنة مطلقا أم كان للتبرك؟ التحنيك السؤال التحنيك أليس من باب التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب التحنيك هذا قصدهم، يريدون ما جعل الله فيه من البركة. لكن إذا جاب الولد لأبيه يسميه أو جاب الأخ لأخيه الكبير من باب التقدير ما في شيء. السؤال لا أنا أقصد أو السائل لا أنا أقصد التحنيك يا شيخ، الشيخ التحنيك سنة مطلقا. السائل بالتمر، الشيخ بالتمرة ينضغها الرجل ويجعلها في حنكه أمه أو أبوه أو غيرهم، الشيخ كله سنة، إن سماه يوم الولادة فهو سنة، وإن سماه يوم السابع فهو سنة، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال إذا حنك بغير التمر جائز؟ الشيخ السنة بالتمر.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب حكم المني. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء قال وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد، أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا، قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
في هذه الأحاديث ما يدل على طهارة المني لأنه أصل الولد، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. في حديث آخر قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه كما عند البخاري في صحيحه. قال العلماء يستحب غسل المني الرطب وفرك اليابس من باب النظافة، وليس لكونه نجسا بل هو طاهر بخلاف المذي فهو نجس، والمذي ماء أصفر لزج يخرج عند اشتداد الشهوة أو عند التفكر أو التفكير في الجماع. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول وهو نجس أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. قال:
في هذا الحديث بيان حكم دم الحيض، وفيه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة غسله، هو أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. ومعنى تحته يعني تحكه وتنحته بظفرها أو بشيء آخر حتى يزول الجرم، ثم تقرصه أي بأناملها حتى يتحلل، ثم تنضحه يعني تغسله. وهذا دلالة واضحة على أن دم الحيض دم النجس، بل نقض الإجماع في ذلك. وفي دليل على أن الثوب إذا أصابته نجاسة يغسل مكان النجاسة فقط، ولا يلزم غسل الثوب كله كما يفعل بعض الموسوسين، إلا إذا غسل من باب النظافة فلا بأس بذلك. الحديث أنه لو بقي لون النجاسة ما يضر إذا عجز عن إزالتها، أما الرائحة فلا بد أن تزول، كما في بعض الروايات في غسل دم الحيض قال النبي عليه السلام وعند أبي داود وعند الإمام أحمد: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فبقاء الأثر بعد الغسل لا يضر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.
بقي كم؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدم النجاسة تطهر بالريح
أو بالشمس. نعم. هذا في دليل على شطات الماء. النبي صب عليه الماء. ما اكتفى أنه يجف. كيف زال بنفسه؟ البول يزول بنفسه ازاي؟ أو الغائط. لا ما يزول، توصل. النجاسة توصل. لكن لو كان شيئا يسيرا كملابس الأطفال توضع على حبل الغسيل، هذا يجف مع الريح. حبل، قد يصيب الحبل شيء من البول، هذا شيء خفيف يوقف عليه.